الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 16 بشنس، الكنيسة بتحتفل بأحد أعياد القديس يوحنا الحبيب أو يوحنا الرائي أو يوحنا تلميذ السيد المسيح، وهو محبوب لنا كلنا، مش بس لأنه كتب لنا 3 حاجات في الكتاب المقدس، البشارة ورسائل وسفر الرؤية، لكنه هو كمان حبيب المسيح. يعني مار يوحنا كان يقول عن نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، فعشان كده هو محبوب لينا كلنا كمان. القديس مار يوحنا العيد بتاعه النهاردة ده هو عيد الكرازة بتاعته، لما خرج من أورشليم عشان يكرز في خارج أورشليم اللي هي في آسيا الصغرى، وكان عمل مركز لخدمته في أفسس، وده كان سنة 48 لما العذراء تنيحت حسب وصية السيد المسيح، لما قال له هذه أمك وقال لها هذا ابنك، فأصبح هو ملتزم بالعذراء لحد أما تنيحت. ولما تنيحت خرج يكرز خارج أورشليم، وعندها الكنيسة سجلت ان ده يوم خروج مار يوحنا. الكنيسة بقى بتاعتنا بتحتفل بيه على مستوى خاص، لان في اليوم ده تكريس اول كنيسة على اسمه اتبنت في اسكندرية. فالكنيسة بتاعتنا القبطية قالت هنحتفل النهاردة بتكريس اول كنيسة على اسم مار يوحنا، وكمان هنخليها اتبنت في يوم الكرازة بتاعته. مار يوحنا احنا اتكلمنا عنه في عيد نياحته، لكن عايز افكركم هو اصلا من عائلة غنية، هو ويعقوب اخوه التلميذين، وكان مار يوحنا من الشخصيات المعروفة عند رئيس الكهنة، زي ما حصل وسمعنا في القصة بتاعت الصلب، انه هو قدر انه يدخل لحد جوه ورا المسيح، ومار بطرس وقفوه بره لحد ما هو رجع واخده ودخل بيه جوه. هو من احد مدن الجليل في بيت صيدا، وعشان كده كان هو معروف عند رؤساء الكهنة، لانه كان من اليوناني، من مدن الجليل، مدن ليها الطابع اليوناني، وبيسكنها الناس الاغنياء اللي عندهم قصور وشركات. والده كان عنده مراكب صيد كتيرة ومنافذ بيع سمك. كان أبوه يهودي طبعا، وكان هو وأخوه في البداية تلاميذ لمار يوحنا، وده بين لنا أن التربية الدينية اللي كانت موجودة. هو السيد المسيح دعاه هو ومار يعقوب لما كانوا بيصطادوا، وبعد كده دعا بطرس واندراوس، فهم الأربعة كانوا أصدقاء كمان، وكانوا يقال إن هم كانوا شركة في بزنس صغير. لما دعا السيد المسيح كان عنده حدود 25 سنة، وبعدين صار من أقرب التلاميذ، وكانت والدته كمان فيما بعد، والدته اللي هي سلومي كانت إحدى النسوة اللي كانوا بيمشوا ورا المسيح، واللي كانوا بيخدموا المسيح من فلوسهم. عشان كده كانت العيلة كلها مقدسة. مار يعقوب استشهد سنة 44، ودي حادثة مشهورة جدا، حتى يوسفوس المؤرخ اليهودي قال انه كان هذا الانسان قديس مار يعقوب، وان ربنا انتقم من اورشليم علشان هيرودس قتل مار يعقوب. وكلمت عنه في حلقة لوحدها، مار يعقوب اخو تلميذ مار يوحنا. مار يعقوب كان اسقف اورشليم، وبعد منه مار يوحنا بعد ما تنيحت العذراء غادر المدينة وأصبح بيخدم خارج أورشليم. يوحنا ويعقوب من التلاميذ القريبين قوي، هو 2 من 3، مار يوحنا ويعقوب وبطرس بقى القريبين قوي من المسيح، اللي وراهم التجلي، مش أي تلميذ شافهم، واللي أخدهم معاه لبيت يايروس عشان يقوم ابنة يايروس. إذن مار يوحنا تلميذ من الاثناشر، واحد من التلاتة، والأقرب للسيد المسيح، حتى أن السيد المسيح قال له قبل ما يصعد أن من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. وكان غالبا بيذكر وقتها سفر الرؤيا اللي هيشوفه مار يوحنا. مار يوحنا بعد أما راح في بيكرز في أفسس قبض عليه في وهو في 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 مرحلة عمرية متأخرة جدا، قبض عليه دومتيان سنة 95 ميلادية، وكان هو عجوز وقتها، وأخده ورماه في الزيت المغلي، لكن ربنا شفاه، عشان كده هو تخيل انه ده مش هيقدر عليه، فراح وداه جزيرة باتموس، وهناك شاف سفر الرؤيا وكتب سفر الرؤيا سنة 97، وبعدين جه افرج عنه في عهد الامبراطور نيرفا، ونيرفا ده كان عهده عهد سلام شوية للمسيحيين، ورجع لقى ان الكنيسة بتجتاح بعض الهرطقات، فكتب انجيل يوحنا، وبعد منها كتب الرسائل، يبقى كتب الرؤيا وبعد كده الانجيل وبعد كده الرسائل. والرؤيا والانجيل والرسائل ليهم الثلاث فضائل اللي بتقدمه مسيحية للانسان، وهو الايمان والرجاء والمحبة. الايمان قدمه في الانجيل، حتى هو نفسه قال ما كتبت لكي تؤمنوا ان المسيح هو ابن الله. وقدم المحبة في رسائل، كلماته دايما كانت على المحبة، حتى هو اخر حياته هو تنيح، هو حدود 96 سنة، وكانوا بيشيلوه على كرسي يقول لهم جملة واحدة بس، حبوا بعضكم بعضا، هذه هي وصية السيد المسيح. واتكلم عن الرجاء في الأبدية في سفر الرؤيا، يبقى هو قدم لنا صورة مكتوبة للإيمان والرجاء والمحبة. الإنجيل هو الإيمان، عشان كده في الإنجيل بتاعه نجد قدم المسيح الذي نؤمن به، فقدمه هو الله اللوغوس الكلمة المتجسد، وقال أقوى كلمات لاهوتية في الكتاب المقدس لما قال في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، كان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. هو الله الكلمة، وبعدين قال الكلمة صار جسدا اتحد بينا حل بيننا رأينا مجده. يبقى اتكلم عن المسيح لاهوتيا ثم تجسد، ولما تجسد ما قال لنا بقى في الإصحاحات اللي بعد كده أنه خالق كل شيء، يغير طبيعة المية، يغير إمكانية أنه يدي حياة جديدة للأعماق اليهودية اللي ما كانوش قادرين يوصلوا فيها لله الحقيقي، جه عشان يجدد طبيعتنا. وبعدين كلمنا بعد كده عن هذا التجديد، وهذه الصورة الجديدة لخلقة الإنسان تأتي من خلال أسرار، فتكلم عن المعمودية في يوحنا 3، وبعدين تكلم عن الإفخارستية في يوحنا 6، وتكلم عن شفاء المرضى، وبين لنا نار يوحنا أن المسيح قادر على شفاء النفس والجسد والروح، قادر على كل شيء. وبعدين قدم لنا المسيح اللي انحنى وغسل أقدام التلاميذ، ثم قدم سر الإفخارستية يوم الخميس، وبعدين من 13 بقى ل 19 قدم لنا حاجة بنسميها إصحاحات المحبة، محبة الله لنا، وبين لنا أنه هو الذي سيرسل الروح القدس لينكس معنا. يبقى قدم لنا الله الكلمة المتجسد القادر على كل شيء، الذي يجدد طبيعتنا بالأسرار الكنسية، الذي أرسل لنا الروح القدس، وبعدين قدم لنا الفداء بألام وقيامته، دي خامس نقطة، ثم أنه سيرسل لنا الروح القدس من خلال عمل الكنيسة، وسيأتي مرة أخرى ليدين الأحياء والأموات. يبقى قدم لنا عمل المسيح ورؤيته علشان نؤمن به في الإنجيل. في كتابات مرة يوحنا نلاقي في الإنجيل المسيح الذي نؤمن به، وفي الرسائل المسيح الذي نحيا به، وفي الرؤيا المسيح الذي ننتظر مجيئه لنرس معه. عشان كده في الرسائل نلاقي رسالته الأولى بتتكلم عن الحياة مع المسيح بالمحبة، فيقول التجسد هو المحور الأصلي اللي خلانا نقدر أننا نخرج من ذاتنا المريضة التعبانة الترابية إلى أننا نرى المسيح فنحب الآخر، فيتكلم الإصحاح الأول عن التجسد وحياتنا الجديدة، الإصحاح الثاني عن الثبات في المسيح، الإصحاح الثالث نتائج الثبات في المسيح يخلينا نقدر نحب الناس، أربعة محبة مستنيرة، محبتنا دي ما تخليناش نتنازل عن إيماننا. الرسالة الثانية يبعتها لكيرية، وكيرية دي كلمة يوناني معناها المختارة، عشان يقول بعتها للكنيسة، الكنيسة هي المختارة، يقول كيرية وأولادها، الكنيسة وأولادها، فيتكلم فيها عن المحبة قبل كل شيء، ويقول خلي بالك بقى انت بنحب الناس لكن خلي بالك من التعليم الباطلة. الرسالة الثالثة اتكلم عن بعتها الأسقف بقى اسمه غايس، وكأنه الرسالة الثانية بعتها للكنيسة، الرسالة الثالثة السفر الرسالة الثالثة يبعتها الأسقف لرجل ويكلمه كأنه هو لأنه هو الراعي، فيقول لأنك راعي خلي بالك بقى ما خلي بالك من الرعية، وفي ناس بتعمل انشقاقات وفي ناس عايزة تبقى هي الأوائل في الكنيسة زي توريفيتوس خلي بالك منهم. سفر الرؤية بقى بيتكلم عن الرجاء في الأبدية، فكتب مار يوحنا سفر الرؤية، هو سفر الوحيد في العهد الجديد اللي اتكلم عن الأبدية المنتظرة، وكان سفر الرؤية هو ختام الكتاب المقدس، وهو اللي بيرد على كل صور الاحتياجات والإحساسات البشرية المتألمة في العهد القديم. في العهد القديم الفردوس يسقط وتغلق ويغلق أبواب الفردوس، نرى في سفر الرؤية الفردوس حقيقة. في سفر التكوين نجد أن شجرة الخير والشر اقتطعت ولم تعد موجودة، نراها في سفر الرؤية الشجرة التي تعطي ثمر والتي تعطي شبع. في سفر الرؤية الإنسانية تحيا فيما بعد في أرض مليانة شقاء وتعب وألم وضيق ودموع، في سفر التكوين آسف، في سفر الرؤية نجد يقول ينصح الله كل دم من عيونهم، مفيش ألم مفيش تعب مفيش ضيق مفيش موت، كمان سفر التكوين يتكلم عن الموت، سفر الرؤية يتكلم عن الحياة الأبدية. سفر التكوين يتكلم عن إبليس اللي قدر أنه ينهش طبيعة الإنسان ويضع في داخله بذرة الشر وإمكانية التمرد والعصيان. في سفر الرؤية نجد إبليس يدان وإبليس ينتهي كل صور عنفوانه وخططه الشريرة بعد صراع بين الخير والشر. في سفر الرؤية نجد الغلبة والانتصار، ولكن بعد مرحلة كبيرة من الضيق والتعب والألم، عشان كده يبين لنا أنه يجب أن نسهر ونجاهد ونصبر. في سفر الرؤية في سباعيات كتيرة قوي، لأن رقم 7 هو رقم مقدس وهو رقم عمل الله، لأن الله خلق الإنسان في 7 أيام، فصار رقم 7 ده هو عمل الله. نجد 7 كنايس يرسل لها الرسائل، ونجد 7 مناير منارات الكنايس دي، ونجد 7 ختوم، ختم معناها شيء مخفي يعلن، ودي هي التاريخ، الختوم دي التاريخ، ربنا يتعامل مع أمور تاريخية بـ7 أحداث، ثم 7 أبواق 7 إنذارات قبل النهاية، قبل الضربات في 7 إنذارات، ثم 7 جنات يرسلها الله على الأرض هي ضربات النهاية، وبعدين في الآخر نرى في سفر الرؤية الله يفتح أحضانه لكل المنتصرين. عشان كده سفر الرؤية سفر مهم، وإن كان يحمل صورة رمزية إلى حد كبير، لكن حتى إذا ما كنتش قادر تفهمه، لكن لازم تعرف إنه له عمق مهم. يعني أحيانا تكون الكلمات لها صبغة رمزية أو مغلقة أو مختومة، لكن رددها ستجد استنارة ما، لأنها كلمات من الله. ففي سفر الرؤية الإصحاح الأول يتكلم عن السيد المسيح نفسه في السماء، وأنه يسير بين المناير والكنائس، فنفهم أن المسيح يحفظ الكنيسة، يرسل لها رسائل، معناها أنه عينه تنظر كل شيء داخل الكنيسة. أو تظن أن المسيح نايم في كنيسته ولا مش سامع ولا مش شايف، هو يعرف كويس قوي كل شيء. الإصحاح الثاني والثالث الرسائل بقى كل كنيسة يقول لهم، ودي كانت كنائس حقيقية موجودة وكنائس ليها الصفات اللي هو قالها دي. كل الكنائس كان له عليهم لون ما عدا كنيسة واحدة بس. معنى هذا ايه؟ ان الكنيسة في الارض تحمل صفات اشخاص ضعفة، ولكن تظن الكنيسة نفسها قوية. محدش يظن ان ضعفات البشر او ضعفات المسيحيين داخل الكنيسة تشين الكنيسة بأي صورة من الصور. الكنيسة هي المسيح، الكنيسة هي حضور شخص ربنا يسوع المسيح، ثم ندخل نحن بضعفاتنا يطهرنا ويغيرنا ويقوينا. الإصحاح الرابع يتكلم على العرش الإلهي يوصفه. الإصحاح الخامس يتكلم عن السفر المختوم. يعني إيه؟ يعني توجد أمور في الزمن سيستعلن. مين بقى اللي يحفظ الزمن من أنه لا يهدم الكنيسة؟ والضابط الكل هو المسيح نفسه، فيبين أن السفر ما حدش قادر عليه إلا المسيح، هو الذي يستطيع أن يفك ختومه. الختوم السبعة بقى نلاقيها في الإصحاح السادس والإصحاح السابع. نجد الإصحاح السادس يتكلم عن الختوم السبعة، يقول فرس أبيض وبعد منه فرس أحمر. فرس معناها قوة، معناها حادث قوي يحصل للبشرية. فرس أبيض، فرس أحمر، فرس أسود، فرس أخضر. أربع ختوم بفرس معناها قوة تجتاح العالم تغيره. ثم يجي الختم الخامس صراخ الشهداء، والختم السادس زلزلة عظيمة، لأن دي مرحلة الضيق العظيمة اللي قبل ما يجي الختم السابع اللي هو النهاية. وفي مرحلة السادس يقول الشمس تبقى سودة، معناها الاستنارة تقل، النجوم تتساقط، معناها ان ناس كبار او يقعوا ودول كبيرة تقع. الصح السابع يتكلم عن بقى الختم السابع اسف يتكلم عن النهاية والانتصار والغلبة، فيتكلم عن المنتصرين وازاي ان هم واقفين يسبحوا قدام ربنا. الصح السابع. من الصح الثامن بقى لإصحاح الحداشر يتكلم عن الأبواق بتاعت نهاية الزمن. بوق معناه انذار. اذا المرحلة دي بتكلم عن مرحلة انذارات الله في نهاية الأزمنة. فيتكلم في الإصحاح الثامن اربع أبواق، الإصحاح التاسع يتكلم عن البوق الخامس والسادس، ثم العاشر والحداشر يتكلم عن النهاية. الإصحاح 12 بقى صح لطيف جدا، بيتكلم عن الغلبة، يقول هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. هم غلبوه. فالإصحاح 12 بيقول برغم كل الانذارات وبرغم كل ده كله، لكن يوجد ايضا منتصرين. وفي الإصحاح 12 لل 14 يتكلم عن الغلبة، في سبع معجزات او سبع ايات او سبع علامات من 12 ل 14 يتكلم دي على نهايات نهاية الازمنة. الإصحاح 15 يتكلم عن الجامات السبعة. جامات جامة يعني حالة كده موجود فيها نار هيصبها ربنا على الأرض، غضب الله. هو ده غضب الله يستعلن بقى. 15 ل19 بيتكلم عن الضربات بتاعت نهاية الأزمنة اللي هو غضب الله يستعلن على الأرض كلها من 15 ل19. نقول له طب وإحنا؟ يقول بقى من 19 يتكلم عن نهاية الشيطان، معناها ان الشيطان ينتهي بعد هذا الغضب. 20 الشيطان ونهاية الأزمنة. 21 و22 يتكلم عن السماء، أورشليم السمائية الجديدة. سفر الرؤيا يمكن ما تفهمهوش، لكن هتلاقي في بعض الآيات دخلت جوه قلبك ودخلت جوه ذهنك، ولما تردده ترديده في حد ذاته له بركة كبيرة. بنقرأ سفر الرؤيا كله في ليلة سبت النور، هو ليلة من الجمعة للسبت، اللي هو ليلة السبت يعني الجمعة بعد ما بتصلب المسيح، بنروح بنرجع تاني بالليل نقرأ سفر الرؤيا، عشان كده اسمها ليلة أبو غلامسيس. كلمتكم عنها، أبوكاليبسس معناها الرؤيا، ومش مجرد رؤيا، يعني شخص كان له حضور ولكنه مخفي ثم أظهر، وهو ده الفردوس اتفتح. ما كانش فيه رؤية للفردوس للسماء، اتفتح الفردوس وشفناه. النهاردة وإحنا بنسمع على أن مار يوحنا كتب لنا إنجيل ورسائل وسفر الرؤية، لازم أسأل سؤال مهم: مين فينا لسه ما أراش الإنجيل ورسائل وسفر الرؤية؟ أرجوكم الكتابات دي كتابات بالروح القدس عشان تقدر تاخد عمق الحياة مع الله، اوعى تتهاون فيها. النهاردة إذا ما كنتش قريت اقرأ، وإذا ما كنتش فهمت اسأل، وإذا ما كنتش عشت هتعيش إمتى؟ لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين.